بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تكلمنا على تعريف الفقه من ناحية اللغة والاصطلاح، وبينا من هو الفقيه. نأتي الآن إلى أهمية دراسة الفقه بالمعنى الخاص. العلم كله مهم، وكل مزايا العلم تنطبق على فقه العبادات، فقه الأحكام الشرعية العملية، لكن نذكر أهم ما يتميز به علم الأحكام الشرعية العملية. أولا، تحقيق العبودية لله تعالى بفعل ما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله ليعبدون يشمل إفراد الله عز وجل بالعبادة، ويشمل فعل ما أمر من العبادة. فلأجل تحقيق هذه العبودية لابد أن تتعلم أحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر الأعمال التي طلبها الله عز وجل منك، فهذا داخل في الفقه. بل لا تتحقق الولاية للعبد أن يكون وليا من أولياء الله الصالحين إلا بأن يؤدي الفرائض، وأولها الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ويدخل فيها الأعمال أو الأحكام العملية، ثم يتمم ذلك بالنوافل. وتحفظون حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فبتعلمك الفقه تحقق العبودية لله سبحانه وتعالى، تصلي صلاة صحيحة، تصوم صيام شرعي صحيح، تحج حجا صحيحا سليما، تتعرف على الأمور التي يحبها الله عز وجل تفعلها، والأمور التي يكرهها ويبغضها تبتعد عنها. وبدون هذا العلم لن تصل إلى هذه المرتبة من العبودية. ولذلك كان العالم أفضل من العابد وأعلى درجة، فإن العابد يعبد بغير علم، وأما العالم فيعبد الله عز وجل على علم. ثانيا، قبول الله عز وجل لهذه الأعمال يرتبط بأمرين اثنين: أولها الإخلاص، وثانيها المتابعة. والمقصود بالمتابعة أن يقع العمل على وفق مراد الله سبحانه وتعالى ومراد النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ردت العبادة على صاحبها ولا تقبل منه. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. ولا يتحصل ذلك للعبد إلا بتعلم فقه. دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد، فصلى ركعتين ثم رجع، فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعادها ثلاثا. الرجل صلى من الناحية العملية أم لا؟ حقيقية صلى، لكن من الناحية الشرعية قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لم يصلي حقيقة، لأن صلاته لم تقع على وفق ما أراد الله عز وجل وبينه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليصلي 60 سنة لا يقبل الله له صلاة، لعله إذا أتم الركوع لا يتم السجود، وإذا أتم السجود لا يتم الركوع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصيام، قال صلى الله عليه وسلم: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. فالفقه يعلمك طريقة أداء العبادة على الوجه الذي يقبلها الله عز وجل منك. وللأسف كثير من الناس يؤدي صلاته بناء على ما تعلمه عند أجداده وأهله وفي المدارس، وهذا ليس بصواب. لذلك أنصح الأمهات والآباء أن يرجعوا إلى ما يسر الله من العلم المنتشر الآن بقراءة كتيبات في فقه الصلاة وسماع الأشرطة، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ الألباني رحمه الله، كلهم لهم كتيبات في صلاة الصلاة ولهم أشرطة سمعية، استمع بنية طلب العلم، وإذا أشكل عليك شيء اتصل بمن تعلم من العلماء أو بطلبة العلم لتثق فيهم وفي أمانتهم وفي علمهم، ولا تعتمد على ما كنت عليه. ثالثا، من فوائد دراسة الفقه حصول الخيرية للفقيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإن كان المعنى المعنى العام، لكن هذا جزء منه. فإذا تعلمت الفقه كنت من خير الناس، وأراد الله عز وجل بك الخير. رابعا، تعلم الفقه وتعليمه نوع من الجهاد في سبيل الله تعالى. فالجهاد كما يكون بالسنان والسيف والأسلحة ومجاهدة العدو، يكون كذلك بالعلم والقلم ومجادلة أهل الباطل والدفاع عن هذا الدين. تعلم الفقه نوع من الجهاد. لذلك يقول الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قوله لينفروا كافة، كلمة النفير بمعنى الجهاد. كلمة النفير الأصل فيها أن هذا الجهاد، كما قال تعالى: انفروا خفافا وثقالا. يقول ابن القيم: فهو ترغيب في التفقه في الدين وفي تعلمه وتعليمه، فإن ذلك يعدل الجهاد بل ربما يكون أفضل منه. وفي مقدمة كتابه الفروسية كلام جميل جدا يقارن فيه بين العالم وبين المجاهد في سبيل الله. يقول: ولا يعدل مداد العلماء إلا دماء الشهداء. يقول الشيخ السعدي رحمه الله في رسالة له جميلة، فتوى في الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب في مجموع فتاواه، يقول: ومن أعظم الجهاد سلوك طرق التعلم والتعليم، فإن الاشتغال بذلك لمن صحت نيته لا يوازيه عمل من الأعمال لما فيه من إحياء العلم والدين وإرشاد الجاهلين والدعوة إلى الخير والنهي عن الشر والخير الكثير الذي لا يستغني العباد عنه. أنت لا تستغني عن العلم لحظة في حياتك، لكن قد تستغني عن الطعام والشراب، أما العلم ما تستغني عنه. تحتاج أو أن الإنسان يتقلب بين أوامر الله ونواهيه في كل لحظة من لحظات حياته، ولذلك أنت تحتاج إلى هذا العلم. خامسا، تعلم الفقه وتعليمه سبب لمضاعفة الأجور وزيادة الحسنات، فإن الفقيه يدل الناس على طريقة تعبدهم لله سبحانه وتعالى. وقد أرشد الله الناس لسؤال الفقيه، قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب، فإذا أنت علمت إنسانا طريقة الصلاة أو أرشدته إلى حكم فقهي أو رغبته في عمل من أعمال الجوارح فعمله بناء على تعليمك لك أجره دون أن ينقص من أجره شيء. وهذا في العلم عامة وفي الفقه خاصة. قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وجدت رجلا لم يحج فرغبته في الحج وبينت له أحكامه فذهب ذلكم العام حج لك أجره دون أن ينقص من أجره شيء. علمت ولدك، لذلك أنت الذي تعلم ولدك، علمه قراءة الفاتحة، ليكن تعليم الفاتحة لولدك على يدك أنت وعلى يدك أنت أختي المسلمة، فإنه لا يقرأ بها إلا ولك مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيء. علم ولدك الصلاة فلك أجر صلاته. ومن جهة أخرى كذلك، قال أهل العلم: أهل الفقه أكثر الناس نفعا للناس، والعمل إذا كان نفعه متعديا كان أجره مضاعفا أكثر من العمل القاصر على النفس غير المتعدي. يقول الشيخ السعدي رحمه الله في رسالته التي أشرت إليها منذ قليل، فتوى في الأسباب والأعمال يضاعف بها الثواب، يقول: ومن الأعمال المضاعفة، تعلمون أن العمل يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن شاء. من أسباب مضاعفة الأعمال قال: العمل الذي إذا قام به العبد شاركه فيه غيره. ثم يقول: فهذا أيضا يضاعف بحسب من شاركه، ومن كان هو سبب قيام إخوانه المسلمين بذلك العمل فهذا بلا ريب يزيد أضعافا مضاعفة على عمل إذا عمله العبد لم يشاركه فيه أحد، بل هو من الأعمال القاصرة. يقول: ولهذا فضل الفقهاء الأعمال المتعدية للغير على الأعمال القاصرة. وفي تعلمك للفقه وتعليمه للآخرين يعتبر من الأعمال المتعدية. سادسا، أهل الفقه أقدر الناس على بيان الأحكام لما يستجد من الحوادث والنوازل والمستجدات. أهل الفقه أقدر الناس على بيان الأحكام لما يستجد من الحوادث والنوازل والمستجدات، فإن العالم سريع التطور، تخرج لنا مسائل غريبة بل مركبة، خصوصا المسائل المالية المعاصرة، فإنها مسائل تتسم بسرعة التطور وبتركبها من عدة أحكام. مسألة واحدة تجد فيها بيع، وتجد فيها إجارة، وتجد فيها كفالة، وتجد فيها ما تجد من الأحكام في مسألة واحدة. انظر الآن مثلا ما يسمى بيع المرابحة للآمر بالشراء، كم عقد في هذه المسألة؟ فيها قريب من عقدين، عقد بين المصرف وبين وكالة السيارة، ثم عقد بين وكالة السيارة وبينك أنت، عقدين، عقدان في معاملة واحدة. وتوجد عقود أخرى متنوعة الأطراف، متعددة الأطراف، وظهر عندنا ما يسمى بالسلم والسلم الموازي، وظهر عندنا ما يسمى بالاستصناع والاستصناع الموازي، وغيرها من العقود. الفقيه له القدرة على بيان حكم هذه المسألة الجديدة التي ظهرت وخرجت. وهذا يدلنا على أن الشريعة الإسلامية ماذا؟ صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان. اليوم مثلا خرج عندنا ما يسمى بتأجير الأرحام، تأجير الأرحام هذا مأخوذ عند الغرب، لكن لو فعله أحد المسلمين لابد أن يعرض الأمر على الفقيه ليبين حكمه. كيف ذلك؟ رجل وامرأة يؤخذ منهم البويضة الملقحة ثم توضع في امرأة ثانية لتحمل نيابة عن صاحبة البويضة هذه. طيب يقول الإنسان هذا واضح أنه حرام. طيب لو كانت المرأة الثانية زوجته الثانية ما الحكم؟ لو كانت المرأة الثانية زوجته الثانية، الأولى لا تحمل لسبب ما، والحمل يشق عليه وضرها ربما تهلك، فتوضع وتغرس هذه اللقيحة في مرجي زوجته الثانية، هذه زوجته هذه زوجته، إيش الإشكال؟ فالفقيه يقول لا يجوز هذا الأمر، هذا محرم، ويبين أحواله. زواج أنواع كثيرة من أنواع الزواج ظهرت في هذا الزمان، المسيار والمسفار وإيش كذلك، ومن يختتم بحرف الراء هذا دائما. طيب وزواج الفرنت، زواج أنواع كثيرة جدا، زواج المصلحة، ما ليبين لك حكم هذه المسائل الفقيه؟ فالفقيه أقدر الناس على بيان الأحكام لما يستجد من الحوادث والنوازل والمستجدات. سابعا، الفقه بأحكام الحلال والحرام سبب لتحقيق الهداية إلى صراط الله المستقيم. أنت تقول اهدنا الصراط المستقيم، فهذا الصراط هو صراط العبادة، طريق العبادة، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فمعرفتك بأحكام الحلال والحرام سبب لتحقيق الهداية إلى صراط الله المستقيم، والجهل بها من أسباب الضلال والانحراف والوقوع في المحرمات. وقد يفهمها على غير مراد الله سبحانه وتعالى فيضل. وخير دليل يوضح لك هذا أهل البدع والخوارج، فإنهم يظنون أنهم على خير وفقه، هم من أجهل الناس بأحكام الشرع. لذلك العلماء ذهبوا إلى أن قول الله عز وجل قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، تنطبق على الخوارج بسبب جهلهم بأحكام الشرع مع ما يتوافر في قلوبهم من سوء القصد. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ابن عباس رضي الله عنه لما ذهب يناظر الخوارج كم كانوا؟ 6000. وابن عباس من هو؟ ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وله المقام المعلوم بين الصحابة، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخله مع مشايخ أهل بدر ويستشيره ويقول عنه ملئ علما. أول ما وصل إليهم استهزأوا به وقال لا تسمعوا منه فإنه من قريش وهؤلاء قوم خصمون، واستهزأوا بثوبه، قالوا ما هذه الحلة يا ابن عباس التي عليك؟ وهذا ديدنهم. بالأمس أحدهم ينعق في تويتر يقول إذا فتحت الجزيرة أول من سنبدأ به الشيخ الفوزان حفظه الله، فما عندهم احترام للعلماء أصلا بسبب جهلهم بأحكام الشرع. العلماء كلهم كفر عندهم، والمسلمون كلهم كفر، ما يسلم عندهم أحد. حتى مما يذكر قال أن اثنين منهم جلسوا في الحرم فيقول أحدهم للآخر ما رأيك في هؤلاء القوم عليهم؟ قال كفار. قالوا اللي جالسين في المكان؟ قال كفار. قالوا في الخارج؟ قال كفار. قال دين فيه أنا وأنت مسلمين ما أريده، ما بقيت أحد. ولذلك سيدهم في كتابه يبين أن الإسلام كله انحصر في فئتهم فقط، وارتدت البشرية عن بكرة أبيهم، ما بقي أحد. ولذلك استقوا هذا الفكر من كتاب الظلال ومن غيره، وخرجت لنا فرق الخوارج في زماننا هذا ويرفعون شعار لا إله إلا الله والخلافة الإسلامية. ثم من الفقه أحكام الجهاد. طيب هذه أحكام الجهاد موجودة، فلنقارن بين ما قرره العلماء السابقين، ما نقول علماء العصر الحالي، علماء العصر الحالي يسمونهم مرتدين و أصحاب سلاطين وأصحاب مداهنات وفيهم نفاق. طيب ترك هؤلاء، تعال إلى ما سطره الفقهاء الإمام أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وابن تيمية وابن القيم في كتب الجهاد، هل ما تفعلونه موافق لما ذكروا في كتبهم أم لا؟ لكم السؤال ولكم الجواب وأنتم الحكم. فالعلم بأحكام الشريعة الإسلامية يجنبك جاء الانحراف في التطبيق. النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الكفار الأصليين، هل ثبت أنه كان يقطع رؤوسهم بالسكاكين؟ هل ثبت أنه كان يمثل بهم؟ بل ورد النهي عن ذلك، قال لا تمثلوا، لا تقتلوا وليدا، ولا تغرقوا نخلا، ولا تحرقوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كان الجهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم التعامل فيه بالأخلاق، لا تخن من خانك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذه بعض فوائد الفقه، تعلم الفقه. ما مجالات الفقه التي يبحثها الفقهاء؟ ما هي المجالات التي يعتني بها الفقه الإسلامي؟ أولا العبادات، ويقدمها العلماء لأنها هي ما يبنى عليه الدين. بني الإسلام على خمس، فيبدأون بالصلاة، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج، وبعضهم يقدم الحج على الصيام، وما يندرج تحتها من مسائل. إذن أولا العبادات، ثانيا المعاملات وهي البيوع بأنواعها والإيجار والقرض والرهن والكفالة والحوالة أو الحوالة والوكالة والشركات بأنواعها إلى غير ذلك، هذا كله يطلقون عليه بجانب المعاملات. ثالثا الأحوال الشخصية، وهذه فيها الزواج وأحكامه والطلاق والفراق بأنواعه والحضانة والنفقات والميراث، ويسمى بعلم الفرائض، فهذا كله والوصية كله يدخل في باب الأحوال الشخصية. رابعا الجهاد وأحكامه، الجهاد وأحكامه، ويسمى كذلك بكتاب السير. وذلك الجهاد إخواني ليس مبنيا على العواطف والحماس، الجهاد مبني على العلم والفقه والدين، له قواعد لا ينضبط إلا بها، فلا بد من مراعاتها. خامسا الجنايات، من مجالات الفقه التي يتناولها الجنايات من الحدود والقصاص والديات والتعزيرات وقتال أهل البغي وقتال أهل الردة، أو حكم المرتد. سادسا يشتمل الفقه كذلك على القضاء، أحكام القضاء والشهادات والإقرار والدعاوى والبينات وأحكام الفتيا. سابعا الأيمان والنذور والكفارات. ثامنا العتق، عتق العبيد، والتدبير والمكاتبة وأحكام أم الولد، شراء العبيد وبيعهم، المكاتبة أحكامها، رجل يريد أن عبد يريد أن يريد الحرية فيذهب إلى سيده فيقول له أريد حريتي، كم تريد مني؟ أكاتبك على كذا وكذا من المال، فيتركه يعمل حتى يأتي له بالمال فيصبح حرا، هذه يسموها المكاتبة. وأم الولد هي الجارية التي أحبلها سيدها فلها أحكامها الخاصة. تاسعا الأطعمة والصيد والذكاء، ذبح وأحكام. عاشرا أحكام السبق والرمي، كذلك تدخل في أحكام الفقه. فهذه عشر مجالات، أو هذه عشرة مجالات يتضمنها الفقه. رابعا ما حكم تعلم الفقه؟ الأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. ونقسم العلم أو المسائل هذه إلى قسمين، أولا مسائل ضرورية يحتاجها المسلم، وهي مما أوجبها الله عليه، مما أوجبه الله عليه، فيجب عليه وجوبا عينيا تعلمها. المسائل المعلومة من الدين بالضرورة والتي أوجبها الله على العبد فيجب عليه تعلمها كالصلاة. فإذا صار عنده مال وجب عليه تعلم الزكاة، فإذا أراد الحج السنة هذه وجب عليه تعلم أحكام الحج، فإذا دخل قرب شهر رمضان وجب عليه تعلم أحكام الصيام. طيب رجل يعمل بالبيع والشراء، يجب عليه تعلم أحكام البيع والشراء. رجل سيتزوج، عليه أن يتعلم أحكام الزواج، وهكذا. النوع الثاني أحكام يحتاجها مجموع أهل الإسلام، كالقضاء بفروعه ونحو ذلك، فهذه وجوبها وجوب كفائي، يجب على بعض أفراد الأمة أن يقوم به، لأن الناس يحتاجون للقاضي، يحتاجون للمفتي، يحتاجون إلى عالم الشرع المتخصص في أحكام الشريعة. وعلى الدولة المسلمة وجوبا عينيا أن توفر هذه المناصب، وأن توجد المؤسسات الشرعية التي تخرج طلبة العلم ليتولوا مهنة القضاء والفتيا والاجتهاد في مسائل الشرع. فهذا حكم تعلم الفقه، ما بين وجوب عيني وما بين وجوب كفائي، هذا مما يجب على الأمة. أما الأمور المستحبة فيبقى حكمها حكم الاستحباب. الآن نحن انتهينا من نقطتين. النقطة الأولى ميزات تعلم الفقه، النقطة الثانية حكم تعلم الفقه. طيب كل واحد يعطيني ميزة، ذكرنا 7 ميزات، جميل، نريد من كل واحد ميزة. ها فضل. تحقيق العبودية لله تعالى، لا بأس من النظر، انظر واحفظ ثم تكلم. قبول العمل يترتب على تعلم الفقه، من أنواع الجهاد سبيل الله، حصول الخيرية للفقيه، سنت سبب لزيادة ومضاعفة الأجور، معرفة الحلال والحرام تؤدي إلى معرفة صراط الله عز وجل المستقيم، وعدم المعرفة يؤدي إلى الضلال والانحراف. طيب خامسا أسألكم، مليتم؟ ما أحد قال شيء، مللتم؟ اللي جاي الآن فيه شوي قصة طريفة، قصص جميلة، فما أدري إيش رأيكم، نأخذها ولا نأخرها؟ لا بالطول. تاريخ الفقه الإسلامي، تاريخ الفقه الإسلامي، بعض الباحثين قسم الفقه أو تاريخ الفقه إلى أقسام وأطوار. أول قسم عصر النبوة، هو عصر الأساس والتأسيس للفقه، وهو الأساس الذي بني عليه الدين كله، فقد أكمل الله عز وجل فيه الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كل الأدلة وجدت في ذلكم في العصر، الأدلة المتفق عليها من الكتاب والسنة والإجماع، الإجماع بعده، لكن أدلة، وقد أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم إشارات كما سيأتي بيان، والقياس وغير ذلك، هذه الأدلة وجدت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا العصر نلاحظ ما يلي، الأذان ساكن، نأخذ هذه النقطة ثم نقف عندها. يأمر الله سبحانه وتعالى بالعبادات في القرآن إجمالا، ثم يأتي البيان في القرآن والسنة. هذه الآن نتكلم على الفقه في زمن النبوة، والفقه نقصد به الفقه العملي وليس الفقه العام، انتبه حتى ما تخلط هذا بهذا. فكان الله عز وجل يأمر بالعبادة في القرآن إجمالا، ثم يأتي تفصيلها إما في القرآن وإما في السنة. لما يقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا أمر إجمالي. ثم يبين الله عز وجل بعض أحكامه في القرآن. نأتي للصلاة مثلا، قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فبين شرطا من شروط الصلاة وهو الوقت. طيب ما هي الأوقات؟ بينها الله في آية أخرى، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الآية جمعت الأوقات كلها في آية واحدة. فجاءت السنة فصلت هذا الأمر تفصيلا، كما هو في حديث من؟ جبريل عليه السلام، لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت في اليوم الأول، ثم جاءه في اليوم الثاني في آخر الوقت، قال ما بين هاتين الصلاتين وقت ما عدا المغرب. وكذلك الصوم والحج، وأتم الحج والعمرة لله، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام قال لتأخذوا عني مناسككم. فيأتي الأمر إجمالا في القرآن، فيفصل إما في القرآن أو يفصل في السنة. انظر إلى أحكام الزواج والطلاق، فصلها الله عز وجل في القرآن أكثر من تفصيلها في السنة. كذلك يسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الوقائع التي تنزل بهم، فينزل الله عز وجل الكتاب الحكمة إما في الكتاب بالوحي وإما عن طريق السنة، لأن السنة كما تعلمون وحي من الله سبحانه وتعالى، إن هو إلا وحي يوحى. مثل قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. إذن هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في بعض المسائل التي تقع أو تعرض عليه قبل أن ينزل عليه الوحي، يسأل أو تقع مسألة فالنبي صلى الله عليه وسلم يجتهد. هذا الصحيح أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد، وقد يصيب وقد يخالف الصواب، لكن يؤيد بالوحي. فإن أصاب في اجتهاده صلى الله عليه وسلم أيد، وإن جانب الصواب صحح له، كاجتهاده في أسرى بدر. لما انتهت غزوة بدر وانتصر المسلمون، استشار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر ماذا يفعل بالأسرى، فأشار أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم بأن تؤخذ منهم الفدية، وقال تكون هذه الفدية لنا قوة على الكفار وعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب ما ترى؟ فقال لا والله يا رسول الله، أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد رأي أبي بكر. فلما كان للغد يقول عمر، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان. قلت يا رسول الله أخبرني عن من أي شيء تبكي أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة. وأنزل الله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى قوله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فكان اجتهاده غير صائب، فصوبه الله سبحانه وتعالى. إذن الآن ثلاثة، يأتي الحكم مجمل فيبين في القرآن أو في السنة. ثانيا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي الجواب من الله عز وجل بالكتاب وحيا أو عن طريق السنة. أربعة ثلاثة أن يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا أن يجتهد بعض الصحابة رضوان الله عليهم في بعض المسائل التي وقعت لهم ولم يكن باستطاعتهم الرجوع للنبي صلى الله عليه وسلم، فيجتهدون ويعملون، ثم إذا التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم عرضوا عليه اجتهادهم فيقر بعضهم ويصوب لآخرين. مثال ذلك ما رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا. إلى الآن قضية واضحة، تيمموا صلوا. قال: ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، بعد ما صلى وجدوا الماء. ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين. فاجتهد في هذا العمل والنبي صلى الله عليه وسلم أقر المصيب وهو الذي لم يعد، وبين للثاني أن له الأجر مرتين. الأجر مرتين على ماذا؟ الأولى صلى صلاة الأولى فله فرض، الثانية نفل. طيب له خطأ الاجتهاد، وأما الثاني الذي لم يعد الصلاة فله أجر الاجتهاد وأجر إصابته للسنة. أكتفي بهذا ونستكمل في درسنا المقبل الكلام على عصر الصحابة وعصر التابعين والمدارس الفقهية التي ظهرت بعد ذلك، ثم نعرج على ذكر الأدلة، أدلة الفقه، أدلة التي تستنبط منها المسائل أو المسائل الفقهية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والمعذر على الإطالة، لكنها دورة تحتاج إلى صبر، ولابد من مذاكرة ما قرأناه وما سجلتموه. وبالنسبة لي طبعا لا يوجد كتاب معتمد في هذا الباب، الكتاب اللي أنصحكم بالرجوع له كتاب للدكتور سليمان أبو الخيل اسمه المدخل للفقه، ممكن أن ينفعكم. وهذه المادة المكتوبة عندي قد جمعتها بنفسي وسأضعها لكم على المدونة عندي، فبإمكانكم أن تأخذوها وتستفيدوا منها، لكن ما يكتفي بهذا، لابد من التسجيل، لابد من تدوين الفوائد والمراجعة في المنزل. وفقني الله وإياكم هذا، والله أعلم.